إن الحمد لله أحمده وأستعين به وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي عليه وتسليماته. أما بعد، فعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: ركب النبي صلى الله عليه وسلم حمارًا وأردفني خلفه، ثم قال: يا أبا ذر، أرأيت إن أصاب الناس جوع شديد حتى لا تستطيع أن تقوم من مقامك إلى مسجدك، فكيف تصنع؟ فقلت: الله ورسوله أعلم. قال: تعفف. ثم قال: أرأيت إن اقتتل الناس حتى تغرق حجارة الزيت بالدماء، وحجارة الزيت موضع معروف، فيقتل الناس بعضهم بعضا حتى تغرق حجارة الزيت بالدماء، فكيف تصنع؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: اقعد في بيتك وأغلق عليك بابك. قلت: فإن لم أترك؟ قال: أتي من أنت منهم. قال: أفأحمل معي سلاحي؟ قال: إذن تشاركهم فيما هم فيه، ولكن إذا خشيت أن يروعك شعاع السيف فألق طرف ثوبك على وجهك حتى يبوء بإثمه وإثمك. ثم قال: أرأيت إن أصاب الناس موت شديد حتى يكون البيت بالعبد، يعني القبر، يعني يكون بيت العبد قبرا له، فكيف تصنع؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: تصبر. تأمل هذا الحديث ففيه ثلاثة قضايا: قضية التعفف أمام الجوع، وقضية الصبر أمام الموت، وقضية الكف عن الدماء ساعة الفتن وساعة قتل المسلمين بعضهم لبعض. هذه القضايا الثلاث من أكثر القضايا جدلا ونزاعا عند الناس، فعندما تقول لإنسان تعفف عن الحرام يجادل، اصبر على الموت حتى تموت على السنة وعلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم يجادل، وعندما تقول له كف عن الدماء يجادل أيضا. وهذا يأخذنا شيئا قليلا إلى الرجوع إلى إيقاظ الهمة لحسن اتباع نبي الأمة صلى الله عليه وسلم، لأن بعض الناس ظهر في هذه الآونة يجادل في اتباع السنة، بل في قبول سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وظهر من يقول حسبنا كتاب الله عز وجل، وكانت هذه خطوة من البعض يقول كتاب الله يكفينا، ثم لما استمع له بعض الناس صار ينكر أشياء مما جاء في كتاب الله عز وجل، فتارة ينكرها صراحة، وتارة يلوي النص والفهم حتى يخرج بنا بعيدا عن حكم الله عز وجل الذي أراده والذي هو نص في كتابه سبحانه وتعالى. فبدأ البعض بإنكار السنة والرد عليها والجدال فيها، ثم ترقى بعد ذلك إلى إنكار ما جاء في كتاب الله عز وجل. ونحن على كل حال ودائما أبدا نحتاج إلى أن نرجع إلى النصوص من الكتاب والسنة وإلى هدي سلف الأمة التي تحثنا وتأخذ بنا إلى حسن اتباع نبينا صلى الله عليه وسلم. وأسوق من ذلك شيئا من الآيات والأحاديث ومواقف السلف رضي الله تعالى عنهم ورحمهم الله عز وجل، حتى تكون دافعا لنا إلى التمسك بهدي نبينا صلى الله عليه وسلم وبسنته صلوات الله وسلامه عليه. وذلك لأن السنة وحي من الله عز وجل لا يمكن التنازل عنها ولا يمكن تركها أبدا لمن أراد أن تقوم له شجرة الإيمان في قلبه، لمن أراد أن يقوى الإيمان في قلبه، بل لمن أراد أن يكون مؤمنا بالله وباليوم الآخر. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فقوله أطيعوا الله أي اتبعوا كتابه، وقوله أطيعوا الرسول أي خذوا سنته، وقوله وأولي الأمر منكم أي أطيعوا أولي الأمر منكم فيما أمروكم به من طاعة الله عز وجل، وأما في معصية الله فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله عز وجل. وأولو الأمر هم من يأمرون الناس ومن لهم أمر على الناس، فيدخل في ذلك أصحاب القدرة والسلطان وأهل العلم، وأهل العلم الذين يأمرون الناس بأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فأولو الأمر صنفان من الناس: أهل السلطان وأهل العلم، وهم الصنفان اللذان إذا انصلح حالهما انصلح حال الناس، وإذا فسد حالهما فسد حال الناس. ولهذا أمر الله عز وجل بطاعته وبطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم، وجعل طاعة أولي الأمر بصنفيهما تابعة لطاعة الله وطاعة رسوله الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، أي ردوه إلى الكتاب والسنة. لماذا؟ قال: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. علق الإيمان بالله واليوم الآخر على رد المتنازع فيه إلى الله وإلى الرسول. ومفهوم الكلام أن من لم يرجع فيما تنازع فيه إلى الله وإلى الرسول فليس بمؤمن بالله واليوم الآخر، وهذا على درجاته، إما أن يكون ليس بمؤمن أي ناقص الإيمان، وإما أن يكون ليس بمؤمن أي لا إيمان له البتة بحسب القضية التي يتنازع فيها وبحسب درجة الخلاف. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ثم قال عز وجل بعد ذلك: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، مستفتح بقسم من رب العزة عز وجل، يخبر فيه أنهم لا يؤمنون حتى يحكموا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما شجر بينهم. أين هذا من حال من يقول: لا حاجة لنا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يقول: حسبنا ما جاء في القرآن، ما فيه يكفينا. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن هذا كما في حديث المقداد بن معد يكرب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك الرجل أن يكذب بحديثي وهو قاعد على أريكته، أو يوشك أن أكذب، يحدث الرجل بالحديث من حديثي وهو قاعد على أريكته فيقول: حسبنا كتاب الله، ما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. هذا أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أناسا فيهم من الرفاهية وفيهم من النعيم يقعدون في كامل الراحة وإذا بهم ينكرون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويردون أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محتجين بذلك أنهم يكتفون بالقرآن ولا يذكرون أن من رد السنة فقد رد القرآن. قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فالذي يرد حكومة النبي صلى الله عليه وسلم رد ما جاء في هذه الآية وآية أخرى يقول الله عز وجل فيها: من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ من الذي يأبى أن يدخل الجنة؟ تخيل وتصور، من الذي يأبى ويرفض أن يدخل الجنة؟ كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فقد أبى دخول الجنة. معصية النبي صلى الله عليه وسلم، رد سنة النبي صلى الله عليه وسلم، رد كلام النبي صلى الله عليه وسلم يساوي رفض دخول الجنة، كأنه على باب الجنة ويرفض أن يدخلها. نعم، قبول هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته صلى الله عليه وسلم والتحاكم إليه سبيل الجنة. ولهذا قال الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مثلي ومثلكم كمثل رجل ابتنى دارا وصنع فيها مأدبة وبعث داعيا. دار ومأدبة أي طعام، وبعث داعيا، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. قال: فالدار الإسلام، والداعي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أطاع محمدا صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله، ومحمد فرق بين الناس، أو ومحمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس، أي بين المؤمن والكافر، ميز المؤمن والكافر، وضع الحد الفاصل والعلامة الفاصلة بين المؤمن والكافر في الهدي والسمت والعمل والمآل والمصير، فلا سواء. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار؟ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. فهذا أمر فصل الله عز وجل القول فيه، وجاء القول الفصل على لسان رسوله وفي هدي رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه هي العلامة، هذه هي العلامة، أن نرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نرجع إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء، أن نطلب ما جاءنا عن رسول الله. ماذا قال رسول الله؟ ماذا فعل رسول الله؟ بماذا أمر رسول الله في هذا الموقف؟ ما هي السنة هنا؟ ما هو الهدي هنا؟ ما هو المطلوب هنا؟ نريد أن نقتفي أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الصراط المستقيم الذي قال الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا صراطا مستقيما وخط حوله خطوطا وقال: هذا سبيل الله وهذه سبل الشيطان، وتلا قول الله تعالى عبد الله بن مسعود تلا قول الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وفي رواية عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: تركنا النبي صلى الله عليه وسلم على رأس الصراط المستقيم، والجنة في آخره، وعلى جوانبه سبلا عليها أناس ينادون، فمن أجابهم دخل النار، ومن سلك الصراط المستقيم دخل الجنة. هذا حاصل كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال سهل بن عبد الله التستري: من ضيق على نفسه الصراط في الدنيا عرض له في الآخرة، ومن عرض الصراط في الدنيا ضيق عليه في الآخرة. ما معنى ذلك؟ يعني أن من التزم الصراط المستقيم وثبت عليه ولم ينزل إلى الأهواء يمنة ويسرة، وثبت عليه حتى لقي الله عز وجل، عرض له الصراط ليسير عليه مستريحا في الآخرة، والعكس بالعكس. تأمل هذا، والله عز وجل يقول: ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ثم إن الله عز وجل ينادي على عباده المؤمنين قائلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فالنبي صلى الله عليه وسلم يدعونا إلى الحياة الحقيقية، وما كان بعيدا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فلا حياة فيه البتة، لا حياة فيه مطلقا، وإنما هي أنفاس تتردد ثم تؤول إلى الهلاك والعياذ بالله. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ثم انظر إلى هذا الأمر الخطير: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. عن النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء. فتن الشهوات، فتن الشبهات تعرض على القلوب، والقلوب نوعان: قلب كالإسفنجة يتشرب ما يعرض عليه، وقلب كالصخرة الملساء تنزل عليه الفتنة كقطرة الماء على الصخر فتنزل بسرعة لا تقف عليه. يقول: حتى تعود على قلبين، قلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. أسود شديد السواد، مرباد من شدة سواده تراه من بعيد لامعا كالكوز المقلوب لا يبقى فيه شيء من الإيمان. هذه الذنوب والمعاصي حالت بينه وبين ما يريد صاحبه، حتى لو أنه أراد يوما من الأيام أن يغير من حاله لصعب عليه ذلك. كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، طبع الله على قلبه وختم على قلبه بسبب ما صار على قلبه من الذنوب والمعاصي والسواد الذي تراكم على قلبه بسبب تشرب الفتن. لكن الحل من البداية في المسارعة إلى الاستجابة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. والاستجابة تكون بسرعة عند أول الأمر لإدراك وظيفة الوقت الذي أنت فيه، وهذا يحتاج منك إلى أن تعد العدة للاستجابة قبل حينونة وقت العمل. فإذا ما جاءك وقت العمل كنت مستعدا له أتم الاستعداد، كما قال الله عز وجل وهو ينعى حال قوم: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. من أراد الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم أعد العدة، لكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. والله عز وجل أمرنا بهذا في أوامر كثيرة من كتابه ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن ذلك قوله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ويقول تعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل، أي من البلاغ. قد بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. يا عباد الله، هذه النصوص من كتاب الله تعالى ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الحاجب بيننا وبين أبنائنا، الحاجب بيننا نحن وأبناؤنا وبين دعاة الفتنة والضلالة. فينبغي أن نحفظها وأن نفهمها وأن نلقنها للأولاد ذكورا وإناثا صغارا وكبارا، وأن نذاكرها دائما أبدا مع إخواننا. هذا هو الحاجب بيننا نحن وأبناؤنا وإخواننا وبين أعداء الشرع وأعداء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين ألهجون صباحا ومساء بدعوة الناس إلى الإعراض عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى الإعراض عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأصل الذي ينبغي أن نرجع إليه. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، أي من العمل والامتثال، وإن تطيعوه تهتدوا. وما على الرسول إلا البلاغ المبين. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فالأسوة نوعان: أسوة حسنة وأسوة سيئة. أسوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أي إذا قضى الله عز وجل أو قضى رسوله في أمر من الأمور فما ينبغي لمؤمن ولا مؤمنة أن يختار بعد ذلك، فالأمر ما اختار الله وما اختار رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فهذه بعض الأوامر التي جاءتنا في كتاب الله تعالى لاتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم الله عز وجل يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ويقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحببكم الله ويغفر لكم والله غفور رحيم، ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي عليه وتسليماته. أما بعد، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم، أو دعوني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. تأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم، أي على سبيل التعنت والاعتراض على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. أما السؤال لطلب العلم فإنه مأمور به في قول الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وفي هذه الآيات التي ذكرناها سابقا ما يدل على الرجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم طلبا للعلم والتعلم، أما السؤال تعنتا وإحراجا فإنه سبيل للهلكة. فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله. وفي رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم شيئين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم قرين التمسك بكتاب الله تعالى، وذلك لأننا لا نستطيع أن نفهم القرآن فهما صحيحا إلا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن السنة القولية وهي كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والسنة العملية وهي فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والسنة التقريرية وهي ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه رضي الله عنهم قولا وعملا. هذا في مجمله هو تفسير وبيان لكتاب الله سبحانه وتعالى. فنحن لا نستطيع أن نفهم القرآن فهما صحيحا إلا بالرجوع إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم هؤلاء الذين يقولون لا نحتاج إلى السنة ولا نرجع إليها، ثم يطعنون في أئمة السنة من أول الصحابة كأبي هريرة رضي الله عنه إلى رواة الحديث كالإمام البخاري رحمه الله تعالى، إذا سار هؤلاء على هذا النهج فأين يجدون في القرآن أن الصبح ركعتان، وأن الظهر أربعا، وأن العصر أربعا، أن المغرب ثلاث، وأن العشاء أربعا؟ أين يجدون في القرآن أحكام الصيام مفصلة، أو أحكام الحج والعمرة مفصلة؟ أين يجدون في القرآن أن لحم الحمار الأهلي حرام؟ أين يجدون في القرآن هذه الأحكام التي بينها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يا إخواني، إن هذا الداء العضال قد دب في أمة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنني التقيت هنا في هذا المكان برجل جاءني بعد أحاديث قلتها فأنكرها، فقلت له هذا نص الحديث، فقال لي أحاديث إيه دي بتعك دي، هكذا قال، ثم تركني وانصرف ولم أره بعد ذلك، وكنت أود أن أراه لأعلم ما وراءه ولماذا قال هذا الكلام، وهل قاله عن علم ومنهج يدعو إليه أو قاله عن جهل ودون قصد، كنت أود أن أعرف هذا، لكنني لم أره بعد ذلك. فإن كان يسمعني فليأتني وأنا أجلس معه لننظر فيما قال وماذا كان يبغي وراء هذه الكلمة التي قالها. فيا إخواني، نحن نود أن نلقن أبناءنا تعظيم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما كان الصحابة الكرام رضي الله عنهم يقدمون ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم على ما جاء عن سواه، وعلى النفس وعلى القلب وعلى الهوى. وابدأ بأبي بكر رضي الله تعالى عنه، لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ بإنفاذ بعث أسامة رضي الله عنه، وكان الناس يختلفون عليه في ذلك، ولكن أبا بكر معه نص من السنة، أنفذوا بعث أسامة، وهو يقول بلسان حاله ومقاله، أيعقد النبي صلى الله عليه وسلم راية وأنا أحلها؟ والله لو جرت الكلاب بأرجلي أمهات المؤمنين ما حللت راية عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت البركة، وأي بركة في اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج البعث، وكانت قبائل العرب تود غزو المدينة، فلما رأوا بعث أسامة كانوا يقولون لولا أن بهؤلاء قوة ما بعثوا مثل هؤلاء، فلننظر بما يرجعون، فإن انتصروا رجعنا وأسلمنا، وإن انهزموا رجعنا فغزونا المدينة. فغزا أسامة فنصره الله عز وجل وغنم ورجع، ولم يقتل من أصحابه واحد، لم يقتل من أصحابه ولا واحد في هذا البعث. فلما رجعوا رد الله بذلك كثيرا من كيد المرتدين عن مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم انظر إلى أبي بكر في هذا الجانب العاطفي عند كثير من الناس، عندما تأتيه فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تطلب منه ميراثها من أبيها صلى الله عليه وسلم، فإذا به يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. وذلك قد يغضب فاطمة رضي الله عنها لأنها لم تسمع الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا قد يثير العاطفة أحيانا لأنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن عاطفة المؤمن مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلب المؤمن مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث عندما يبلغ عليا وعندما يبلغ فاطمة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، فإن ذلك لا يغضبهم ولا يسعهم إلا اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والرضا بما قضى به صلوات الله عليه وتسليماته. وأنقل لكم صورة عامة موجزة عن مجتمع الصحابة في اتباع ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في قصة كعب بن مالك وأصحابه لما تخلفوا عن غزوة تبوك. أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يعتزلوا كعبا وصاحبيه، لا سلام ولا كلام. فهنا أمر عام للصحابة، كعب محبوب بين القوم، ليس مذموما ولا مطرودا من بينهم، وإنما هم يحبونه، ولكن جاء أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن باعتزال كعب. فيبقى كعب وأصحابه والمجتمع كله قد اعتزلهم. ثم هذا موقف خاص، يذهب كعب إلى ابن عمه أبي قتادة فيتسور الحائط، يقفز من فوق السور ويسلم عليه فلا يرد عليه السلام، وينشده بالله هل يعلم أنه يحب الله ورسوله فلا يرد عليه، موقف خاص. وابن عمه لا يراه أحد إلا الله سبحانه وتعالى، ولكنه يطيع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما ألح عليه بالإنشاد قال الله ورسوله أعلم، ولم يتكلم معه، فعاد وهو يبكي. ثم هذا كعب نفسه وصاحباه لما جاءهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم باعتزال نسائهم صارعوا إلى امتثال الأمر مع اعتزال المسلمين لهم. فتأمل هذا من الصحابة على العموم، ومن أبي قتادة، ومن كعب وصاحبيه في امتثال أمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فيا معشر الآباء ويا معشر الأمهات والنساء ويا معشر الأبناء، السنة السنة وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم امتثلوه واعملوا به، وابحثوا عنه واطلبوه، واذهبوا إليه مكان ما كان، فإن هذا هو النجاة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال: يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان. النذير العريان يعني أن الرجل إذا جاء ينذر قومه من بعيد فإنه يخلع ثوبه ويشير من بعيد، كما في الرواية الأخرى: قد أتيتم أيها القوم، قد أتيتم أيها القوم، فيرون الثوب من بعيد فيحذروا، أو أنه قد جرده العدو من ثيابه ففر منهم وجاء عاريا لينذر قومه. إني قد رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان. فالنجاء النجاء فالنجاء النجاء، يعني اخرجوا. قال: فصدقه قوم فأدلجوا، يعني ساروا من أول الليل، فساروا على مهلهم فنجوا. وكذبه قوم فأصبحوا وقد صبحهم العدو فاجتاحهم وأهلكهم. قال: فذلك مثلي ومثل من صدق ما جئت به ومثل من كذب ما جئت به من الحق. فما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن والسنة هو طوق النجاة للرجال والنساء والآباء والأبناء والأغنياء والفقراء والحاكم والمحكوم والقوي والضعيف. ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو طوق النجاة للأمة كلها، فاستمسكوا بما جاءكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تطلبوا عنه بديلا، فإن ذلك هو أقصر وأقرب طريق إلى الجنة التي هي مبتغاكم. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأن يجيرنا وأن يحفظنا من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأجل الأكرم. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم احفظ بلادنا من الفتن. اللهم احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين من الفتن، واجمعنا على ما تحبه وترضاه، واجمعنا على سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وجنبنا البدعة والفرقة والضلالة يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.